وقد جاء صريحا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حديث ابن مسعود لما دخل عليه وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه قال له انك لتوعك وعكا شديدا. قال نعم او قال عجل. فقال كما يوعك اثنين منكم. فقال لأن لك أجرين. قال نعم يعني إذا كان هذا إذا كان مرضه أشد يكون أجره أكثر. هذا الحديث صحيح في ذلك. فهذا هو طبعا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن كان له ذنوب كفرت بها يعني مقابل ذلك. وإن كان ولا يقل أحد من بلا ذنوب أبدا فيه من بني آدم أحد يخلو بلا ذنوب. كل بني آدم خطا وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر له. لأن الله جل وعلا من أسمائه الغفار من أسمائه العفو ومن أسمائه الرحيم ومن أسمائه التواب. فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا على خلقه لا بد. فهذا مقتضى خلقه ومقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدم. فكل بني آدم وكذلك الجن وهم المكلفون يقعون في الأخطأ كثيرا وخيرهم الذي إذا أخطأ تاب. أما الملائكة فالملائكة خلقوا للعبادة خلقوا ليعبدوا الله يعني خلق خلقهم للعبادة كلوا بذلك. ولهذا ما عندهم ما عند بني آدم فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دائما وأبدا. فهم جنس آخر يعني من غير جنس بني آدم. فإذا كان الإنسان خطأه عظيم تكون مصيبة مقابل للخطأ. إن كانت أكبر وأشد من خطأ صار منها ما هو مكسر ومنها ما هو في رفعة درجاته عند الله. وفي الأثر أن الإنسان يكون له درجة عند الله لا يبلغها لعمله فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ تلك الدرجة. هذا القول هو الصواب من أقوال العلماء أنه يعني يختلف الناس فيها أن إذا اشتد البلاء والإنسان ليس له من الذنوب ما يقابل ذلك أن هذا رفع رفعة لدرجاته وزيادة لحسناته. ولهذا الأنبياء صلى الله عليه وسلم يبتلون بتكذيب قومهم وبأذيتهم وربما بقتلهم يقتلون. ومعلوم انه خير الخلق خير بني ادم الانبياء الرسل. فاشد الناس بلوى الرسل ثم الامثل كالامثل. يبتل الإنسان على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه غطاء يعني صارت بلواه على حسب ما عنده من الدين. وهذا من رحمة الله جل وعلا رحمة الله في عباده. لأنه لو زيد في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف قدم دينه دون الغيب أصبح يقدم الدين دون غيره ويبذل دينه حتى يسلم. وهذا العرش يسلم له. الله جل وعلا لطيف بعباده، يوعى حسب مصالحهم، فإنه إذا أراد الخير بعبده هيأ له أسباب ذلك بفعله هو، وإن لم يكن من فعله ما يصل به إلى الدرجة العالية والله أراد له تلك الدرجة ابتلاه بالمصائب، سواء مصائب قدرية أو مصائب بسبب الناس وإن كانت كلها بالقدر، ما يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلا، ولكن الأسباب قد تكون من آثار الناس الذين يفعلون ذلك وهم مسؤولون عن أفعاله، وإن كان أمرهم مقدر، لأن العاقل المكلف لا بد أن يطالب بعمله بأعماله، وليس لأحد حجة وقدر أن يقول هذا مقدر علي، أنا فعلت الشيء المقدر علي، لأن الإنسان مكلف بأعمال محددة من الطاعات ومنهي عن أعمال محددة من المعاصي، يستطيع أن يتركها والطاعات يستطيع أن يفعلها، وقد عرف بذلك وقيل له هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فاجتنبه. فإذا ارتكب شيئا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه، وليس له أن يقول إن الله قدر علي ذلك، قدر علي ذلك ولكن أنت فعلته، وما يدريك أنه قدر عليك قبل أن تفعل، ليست عليك أن تجتهد، فإذا وقعت في ذنب ما تقول هذا مقدر، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، استغفر ترجع تعود على نفسك باللوم. أما إذا قال الإنسان هذا قدر، أنا وقعت في قدر، فمعنى ذلك أن يجعل اللوم على القدر مو على نفسه، يبرئ نفسه من ذلك ويجعل اللوم على ربه، فهذا يكون مقتديا بإبليس حينما قال لربه ولما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينه أجمعين، ما أغواه له أغوى نفسه، هو الذي اختار الرواية، هو نفسه اختار أن يكون لما قيل له اسجد أبى، قال لا أنا خير منه، تطيع السجود كما تستجلت الملائكة، ولكنه هذا هو اختياري، هو الذي غوى في فعله، فلا يحسد بأنه الله قدر ذلك، الله جل وعلا قدر كل شيء لأنه هو المالك لكل شيء، لكن أعطاك المقدرة على الفعل الذي كلفك به، وأعطاك المقدرة على الانكفاف عن الأفعال التي حرمها عليه، فإذا كفلت الأمر كنت موافقا للقدر وموافقا للشرع، وإذا لم تنتهي الأمر كنت عاصيا، وإن كنت ما تخرج عن مقدور الله جل وعلا، أحد يخرج عن مقدور الله، ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العقل بالشيء الذي يستطيعونه.
قال الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه، وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري فمن جزع فله الجزع الجزع. قال المنذري رواه رواه ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها ويجوز ضمها مع سكون الضاء أي من كان ابتلاه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب.
لكن الحديث ما فيه إذا صبر واحتسب، الحديث مطلق، وكذلك الحديث التي ذكرنا مطلقة. فكلما نقيد الأحاديث بشيء لم يقيدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واردا، ليس واردا. والمفهوم شيء والمنطوق شيء آخر. معلوم أن النصوص يجب أن يؤخذ بظاهرها، وإلا إذا جاءت نصوص أخرى تخالفها، لأن النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، بل يصدق بعضها بعضا.
قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قال وهذا الحديث ونحوه من أجلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو بالحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلألا يملكوه لغيرهم فلئن لم يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. فيحرم قتلهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تدريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يخفى.
واضح وجلي، ولكن يكون بعض الناس ابتلي نسأل الله العافية بتعلق على المخلوق والشرك به أن يقول هذا الكلام. كثير من الناس يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الأولياء ويتلمس لذلك الأدلة، مع أن كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسل كلها خلاف ذلك، جاءت في وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الإلهية له وحده لا يكون. ولكن الشيطان لا يزال الإنسان حتى يحرك الأمور الواضحة الجلية، يجعل العبادة غير عبادة، يجعل التعلق غير التعلق، يجعله في طلب آخر، وإذا جاء شيء سريع صار يؤوله. ومعروف أن كثير من الناس يتعلق بمن يسميهم أولياء، مع أن الولاية أمرها خفي، قد يظهر من الإنسان أنه صالح أمام الناس وهو في نفسه فاسد، كيف صالحا؟ لأن المسألة ما هي مسألة ظهور، مسألة ما يظهر للناس، مسألة الشيء الذي يكون عند الله للإنسان. قد يكون مثلا يري للناس انه مطيع وانه من الفضلاء، واذا غاب عن الناس تجرى على الله جل وعلا في المعاصي، فهذا يوجد بخبرة. وقد يكون الامر واضح يعني حتى يظهر لكثير من الناس. فالولاية كل هذا ولي امر لا يعلمه الا الله، الا ان يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن انسان بعينه. فكونهم مثلا يتعلقون بهم هذا الشيء. الشيء الثاني ان الدين الاسلامي جاء بوجوب الاخلاص لله وحده، وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين مبني على هذين الامرين، على كل العبادة كلها لله خالصة ليس فيها شيء لغيره، وكل العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون بالاختيار او بالنظر او بالاستحسان او بما تواضع عليه الناس واصطلحوا عليه الموالد وما اشبه ذلك الذين يفعلونها ثم يبحثون عن الأدلة من بعيد، ومن يتعلقون بأشياء عجيبة فيقولون انها مشروعة. كيف كانت مشروعة وهي اول من احدثها في القرن السادس؟ اول ما احدثت كيف تكون مشروعة؟ هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ احد يستطيع ان يثبت هذا؟ وهل احتفل به صحابته احد منهم؟ ابدا، ما يعني يثبت الا كذاب مكابر. كيف يكون بعد ذلك تكون عباده يكون فيها لولا هوى النفوس واستيلاء الجهل عليها؟ وأشياء كثيرة من هذا القبيل، لكن هذا المثال فقط. ثم كون العمل مقصود به وجه الله وحده فقط، أما إذا دخله شيء من الإرادات ومن المقاصد فإنه إما أن يفسد ويصبح حاطفا، وإما أن يكون ناقصا على الأقل في مصيرته. يعني ذهب بعضه وبقي بعض اذا كان يتباحث، فاذا كان شيء واحد الله لا يقبل الا ما كان خالصا له. بعد هذا كيف يكون مخلوق مكلف خلقه الله وتعبده يكون شريفا لله في الالهيه، يكون له شركه في العباده، يكون يعبد مع الله؟ لأن الأمور في هذا واضحة، ولكن الذين يحبون الشرك ويدعون إليه يغالطون. لازم أن أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون، وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، ماذا يقول؟ يجتمي جهنم، يجتمي جهنم. القرآن كله ودعوات الرسل كلها في هذا الأصل، الأصل العظيم الذي كثير من الناس غل عنه وصار يغالط ويعتمد إن على مرائي، يقول رأيت كذا وفلان رأى كذا، أو على حكايات مكذوبة انه حكي تجارب فلان دعا الولي الفلاني او تعلق به فحصل له كذا وحصل له كذا، او احاديث مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تحريفات كتحريفات اليهود، يعني حرفوا النصوص تحريفات واضحه حتى تكون ادله عليه. أنها دلة لهم أنها دلة عليه، فأمره ما يخلو عن هذا أبدا على هذا الطريق. ثم يحتاج بعد ذلك أن يقال إن بلوى الرسل وما يصاب بهم دليل على أنهم عباد وأنهم ليس لهم من الربوبية مع الله شيء وليس لهم من الإلهية مع الله شيء. احتج بهذا القول بشدة الجهل وشدة العناد وشدة ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الناس. معلوم وضع فيه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أخرج من مكة ثم لم يستطع دخولها إلا بجوار رجل مشرك، رجل مشرك من مشركين، وذهب إلى الطائف فرموا بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، ورد عليه رد من أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، لو قبل به أحد الناس ما تحمله. وقال جاء إلى ثلاثة منهم من كبارهم من شاباتهم مجتمعين، عرض عليهم أمر الله ودعاهم، قال أحدهم ما وجد الله أحدا غيره في الشرب في هذه الجهزة وهذه التأكل، والآخر قال إنه يشرب كسوة الكعبة إن كنت رسولا، يعني تكفير صريح، والآخر قال لا أكلمك كذبا لئن كنت صادقا فلا أنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فلا أنت أحق من أن أقدمك. هذا الجواب على هذا الكلام الذي جاء بالبينات والهدى الواضحة، ثم بعد ذلك يورى به السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة فيظلمون حقبيه حتى يخرج الدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج ما يدري إلى أن يتجه صلوات الله وسلامه عليه. ذهب فكره فلم يفد إلا وهو بقرن التعالي الذي يسمى السير الآن من الطائف، هناك رجع إليه فكره ونظره فدعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال فيها إن لم يكن بشعري غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. فتقول أي مصيبة تصيبني بها لا أبالي ما دام أنه بأمرك وعن طاعتك، فيحمد الله على ذلك. ثم كذلك يوم أحد قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مضى بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد مر بي ما سأل قومك، وذكر يوم الطائف هذا الشيء. وهناك أمور أخرى، هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يوم أحد سج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وصار الدم يسيل على وجهه ويسلكه ويقول كيف يفسح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ انزل الله جل وعلا عليه ليس لكم من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الامر كله يعني انك عبد تمتثل امر سيدك وتمضي حيث امرت وكلفت. ثم بعد هذا يأتي القائل ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمل إن لم تكن في معاد آخر بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يعني يقول إذا غضب الله يوم القيامة فأنا أستجير بك من الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ومن جملة علومه علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء والقلم الذي كتب كل شيء فماذا بقي لله؟ ما أبقى لله شيء سوى عز وأشبه من هذا الطبيب. ثم يصبح هذا الكلام عرضا ويصبح يحفظ كما تحفظ الفاتحة، بل بعض الناس يقرأه مساء أو صباح يجعله ورد، يجعل هذه القصيدة وردا يورد بها، مثل ما يورد في آية الكرسي والمحولتين وما أشبه ذلك. ليس هذا إلا انحراف وغش وتعلق على المخلوق، ترك الخالق جل وعلا الذي بيده كل شيء، ذمة الأمور كل شيء. ما الذي يبين هذه الأمور؟ أيها شياطين الجن والإنس يبينون هذه ويحسنونها ويجعلونها بقالب التعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه، يؤخذ خالق حق الله جل وعلا ويوضع في المخلوق ويقال كذا، لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجها لهم لقاتل أشد من قتاله لكفار قريش، لأنهم خالفوا صراحة وجاءوا بما لم يأتي به مشرك من المشركين صلى الله عليه وسلم.
قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كقول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد، أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى.
إنه لا يجوز أن يفسر صفة الله جل وعلا بلازمها ولا بأثرها، بأثر الصفة ولا بلازم الصفة. يجب أن يوصف الله جل وعلا بها، إذا أخبر أن يسخط يثبت هذا له، يسخط على من يشاء على أهل المعاصي والكفر يسخط عليه، وليس سخطه عذابه، وليس كذلك سخط المصائب التي يصاب بها الانسان، لا المصيبه ولا العذاب. كذلك الرضا، اذا رضي جل وعلا يرضى عمن يشاء من عباده، ورضاه صفه له، ولا يجوز ان يفسر الرضا باثره او بلازمه من الطاعة أو محبة الطاعة أو الإتابة كونه يتيه، فإن هذا من لازم ذلك، من لازمه وليس هو الرضا. وكذلك الطاعة سبب من الأسباب، أسباب رضا الله جل وعلا سبب الطاعة، ويجب أن تثبت الصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف يقصد به التأويل الباطل الذي يفعله عن الكلام كالأشاعرة ونحوه، إنهم يحرفون تحريفا يذهب بالمراد نهائيا. الله جل وعلا أخبر أنه ليس كمثله شيء. يجوز الإنسان أنه إذا يعني قيل له أن الله يسخط وأن الله يرضى وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه يفرح وأنه يعجب، أن يجعل هذا من جنس الشيء الذي يعرفه من نفسه، لا يجوز. إن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في نفسه تعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. الحق الذي له لا يجوز أن يكون مثله المخلوق، وقوله وفعله لا يجوز أن يكون مثل قول المخلوق وفعل المخلوق، ووصفه كذلك. كما أن نفسه تعالى وتقدس ليست كالمخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يجب أن يؤخذ هذا قاعدة سير عليه، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عليه أتباعهم إلى اليوم على هذا الشيء. ومن خالف هذا فهو ضال، قد ضل في دينه.
قال: والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله.
يعني رضا المخلوق كونه يروى بالقضاء والقدر، يسلم أمره لله ولا يعتذر ولا يتوجه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصابنا شيء إلا بإذن ربنا وله الحمد على ذلك، فيكون عبدا صحيح، فيسلم وينقاد لا يعترف ولا يتضجر ولا يتوجع. ولا ينافي هذا كونه مثلا يعالج اذا كان مريض، او كونه يقف المرض يقول انا اجيب كذا وكذا واجد كذا وكذا. من مثلا يكون عنده شيء من العلاج لا ينافي كونه مسلم ومنقاد وعدم اعتراض، كما انه لا ينافي تسليم كونه يئن في مرضه. بعض العلماء يقول الامين شكايه، كما روي عن طاووس رحمه الله. ولهذا لما بلغ ذلك الامام احمد وهو في مرضه صار لا يئن حتى مات رحمه الله. ولكن يكون المريض يجد يعني في سنينه شيئا من الراحه قليل، ما هو معنى انه يشتكي، ما هو معنى انه يتوجع، لا، هذا امور يعني طبع عليه الانسان وقد لا يشتكي. المقصود تسليم الرضا القضاء ان يسلم وينقاد ولا يكون قلبه متسخطا او متوجعا من ربه. واذا تعالج او وصف مرضه ما يكون مناسب لذلك، لان العلاج كله سبب من الاسباب التي وضعها رب العالمين، والاسباب امر الله جل وعلا ان تفعل. ما جاء في حديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، ان الله ما وضع داء الا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، الا داء واحد وهو الحرم في روايه الموت، لان هذه الحياه لا بد ان تنتهي.
قال: ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح باليقين والرضا، وجعل الهم والحزن بالشك والصدق. قوله: ومن سخط وهو بكسر الخاء. قاله السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما ذكره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد استدلوا به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجعه شيخ الإسلام وابن القيم.
قال يعني منزل الصعبة، وأن الإنسان يرضى بالشيء الذي وقع له من المصائب، لأن الرضا معناه أن يرتبط بهذا الشيء ويفرح به، لم يستطيعه إلا أسباب، ولكن الواجب الصبر وعدم الاعتراض، هذا الواجب. أما في وصل وفضل، إذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم، وإن لم يصل إليه لا يكلف به.
قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أين الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، انتهى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الحيوط ودعا بدعوى الجاهلية، المسألة الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر.
يعني أن هذه خلاصة الباب الذي سبق تفسير الآية التي في سورة التغابن، وهي قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. تفسيرها يعني أن الإنسان يعرف معناها، يعرف ما أراد الله جل وعلا بها. وهنا ما أصاب من مصيبة، الآن ما يقول عنه شيء، أي شيء يسمى مصيبة ما وقع إلا بإذن الله، يعني بقدره وكتابته وأمره القدر، وأنه خالق بذلك، فيعلم بهذا، يعلم ذلك ثم يسلم له وينقاد له. من فعل ذلك جزاه الله جل وعلا بهداية القلب، لأن الله يهدي قلبه، وهداية القلب هو أن يكون متبعا للحق، معرضا عن الباطل، محبا للخير، مبغضا للشر، في هدايته يستمر على هذا. فمن فعل ذلك جوزي بحسنات يأملها ويكتسب بها الأعمال التي توصله إلى رضا الله، هو أمر عظيم. سبق أن هذا يدل على أن العمل من الإيمان. أما الطعن في النسب فهو من شأن الجاهلية، كونه يطعنون في أنساب بعض الناس، نسبه وضيع ونسبه كذا وكذا، وهو أيضا يبدع في دين الإنسان، إذا فعله فإنه معصية يقدح في دينه، لأن الواجب على العبد المؤمن أن يلزم الإنسان بعمله، يوزن الناس بأعمالهم أو بأسبابهم. الإنسان ما له دخل في والده ولا في أمه من ناحية الجزاء والعقاب، أتجر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره في حكم الإسلام. يكون يطعن في نسبه، هذا قادح في دينه وهو معصية يصلح في توحيده. وكذلك المياه على الميت كونه ينوح، والمياه سبق انها رفع الصوت بتعداد المحاسن، يعني يأسف انه فاته حظه من هذا الميت، هذا المياه يبكي حظه، ما هو يبكي الميت رحمة الله. اما اذا كان بكى على الميت رحمة
فضيلة الشيخ، إذا ترك الذنوب خشية المصائب هل يثاب على هذا الترك؟
خشية المصائب في الدنيا يعني ما ينبغي، لأن الرسول مقصود الدنيا. إذا كان خشية المصائب يعني خشية عذاب الله، نعم يثاب على ذلك، لأنها خوف من الله. ما يجوز أن يكون في أجل الدنيا فقط حتى يكون صحيحا في الدنيا ما يناله شيء، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
ما الفرق بين الرضا والصبر؟
الرضا أن يرتبط في حالته التي هو فيها ويصبح راضا بها، يعني ما يتمنى غيرها ولا يتمنى أن يخرج عنها، هذا الرضا. أما الصبر لا، الصبر يصبر على المصيبة التي أصابته، يحمل نفسه على هذا الشيء ولا يتوجر ولا يتوجع ولا يغضب من ذلك، بل يصبر ويسلم لله جل وعلا، فهو أسهل من الرضا. أسهل لأن الرضا فيه الصبر وزيادة، زيادة على الصبر. أقول لا، ما يتضمن الرضا، فيه فرق.
هل ما يجد الإنسان من ضيق وألم في نفسه من أثر الذنب يعتبر من العقوبة العاجلة؟
نعم، لقد يكون هذا من التوبة، يكون يجد ضيق في نفسه ويصبر على أنه وقع ذلك. أما إذا كان ضيق العام ما هو لأجل أنه يأسف على الذنب ويحزن عليه، فهذا يكون عقوبة، عقوبة قد تكون مثل مكفرة وقد لا تكون مكفرة، لأنه من جزاء الذنب شعور الذنب الذنب الآخر بعد. ثم الله جل وعلا يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قل العلماء هذا عام في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث. وإن كان يظهر من يعني يظهر من حاله للشاهد المشاهد أنه متنعم، وليس كذلك، يجد عنده من الهموم ومن الخوف ومن الشيء الذي هو نار في قلبه كأنه جحيم، صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين الغضب والسخط وهل هما بمعنى واحد؟
الغضب إذا كان أريد به صفات الله فلا، ليست معنى واحد، وإن كان قريبا معنى بعض المعاني قد تكون قريبا منه، ولكن هذه صفة واحدة. أما الناس فهذا شيء معروف، لأن الغضب من أثر أثاره.
ما هو الراجح، هل المصائب مكفرات للذنوب فقط أم هي مقترنة بالجزاء والثواب؟
الراجح أنها مثل ما مضى، الراجح أنها مكفرات للذنوب، والناس يختلفون في هذا، مكفرات وزيادة أيضا اكتساب حسنات، لأن الحديث التي فيها الحديث الذي فيه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، مبتلى أصلت على حسب الفرض في ديني واضح لأن هذا يكون للجزاء وليس للتكفير فقط.
المصائب إذا حق لها في القلب أي نوع من السخط في بعض الأحيان هل أن يكون صاحبها تحت الخطر وهل يكون ذلك تحت حديث عفى الله عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به بها نفسها؟
كيف؟
يعني المصائب إذا حصل على القلب أي نوع من السخط على الله في بعض الأحيان هل هو عن خطر؟
بلا شك يكون هذه المصيبة يعني أسهل من هذا السخط سخطوا على ربه و يعني كونه اتهم ربه هذا أعظم من ذنب السابق ذنب آخر أعظم الذنب الذي أصيب عليه ومعنى ذلك أن المصيبة صارت له مصيبة أخرى أحدثت له مصيبة أكبر منها وتصبح مصيبة لا أثر في تكفيرها يحتاج إلى مصيبة أخرى أكبر صلى الله عليه وسلم.
هل المصائب العظيمة والكبيرة حين يجهر الإنسان عليها أم أنه بمجرد وقوع مصيبة مصيبة ما؟
طبعا على حسب كثرة ذنوبه قد يكون صار مثلا كل ما فعل ذنب قد يصاب بمصيبة حتى ما يكون له ذنوب وقد لا يصاب الذي لا يعرف بعض المصائب فقط يكون تذكرة له ألا يرعى ويرجع إن الله ذكر ذلك في كتابه إنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يرجع الناس فإذا لم يرجعوا وازدادوا في تماديهم وعفوهم على الله أخذهم أخذوا لا يثبتوا منه.
هل يجوز إطلاق اسم الله على الله جل وعلا؟
لا يجوز إطلاقه ولكن جاء مقترنا بالنافع قال الله النافع هذا لا بد أن يقترن اسمه نعم.
هل بدأ من بعض الناس ترك الدواء عند المرض ثقة بالله وإيمانا به وهل يجوز الإنسان تركه؟
هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرجح ان عدم الدواء انه من باب التوكل على الله انه ارجح ومنهم من يعكس القضيه فالصواب ان الانسان يتداوى تعرضا قد يصاب بمصيبه حتى ما يكون له ذنوب وقد لا يصاب الذي يعرف بعض المصائب فقط يكون تذكرة له أن يرعى ويرجع إن الله ذكر ذلك في كتابه أنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يرجع الناس فإذا لم يرجعوا وازدادوا في تماديهم وعفوهم على الله أخذهم أخذ لا يثبتهم منه.
هل يجوز إطلاق اسم الضار على الله جل وعلا؟
لا يجوز إطلاقه ولكن جاء مقترنا بالنافع قال الضار النافع هذا لا بد أن يقترن اسمه نعم.
هل صدر من بعض الناس ترك الدواء عند المرض ثقة بالله وإيمانا به وهل يجوز الإنسان تركه؟
هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرجح ان عدم الدواء انه من باب التوكل على الله انه ارجح ومنهم من يعكس القضيه فالصواب ان الانسان يتداوى لان الدواء كذلك ولا ينافي التوكل.
بعضهم يقول يجوز ان اقول يا رسول الله استغفر لي ويحتج بين الانبياء احياء في قبورهم
ويقول انه لا بد ان يكون الانسان متقيدا بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا سمع هذا الوجود فعليه ان يثبت الدليل والدليل خلافه الدليل خلاف هذا ان رجلا قال انه ما شاء الله شيء فقد جاءتني لله منك ولا يجوز استغفر لي لان الرسول لما توفي انتقل من هذه الحياه الى حياه اخرى على الحياة معذرة على أنه يخاطبه ويطلب منه شيء
خاف الله وطلب منه شيء فقد طلب من ميت مثل ما يطلب من الملك او من الجن او غائب. وهذا من الشرك لله جل وعلا. الصحابه رضوان الله عليهم ما طمع فيهم الشيطان بل وقعوا في مشاكل وفي امور صعبه ما طمع فيهم الشيطان ياتون اليه يستكثرون منه ويطلبون منه شيء من ذلك. لأنهم يعرفون دينه ويعرفون ما جاء به. هو ياتي انسان ويقول هذا يجوز يقول ويسلم الدليل عليك الدليل لان هذا فضل عباده وكل عباده يجب ان تكون مقيدة بالشرع والا فهي مردودة على صاحبها. فالرسول لم يبلغ ذلك ان الله جل وعلا يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ولو كان من الدين لبلغه واذا لم يبلغه فهو ضلال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ عبد الله الغيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 5 ليلة 6 من شهر رجب في عام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
الشرف السابعة علامة حب الله للعبد. المسألة الثامنة تحريم السخط. المسألة التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال: أين النهي عنه بالتحذير؟ قال: باب ما جاء في الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، الأصل في هذا أن الإنسان يأمل لنفسه كأنه يعبد نفسه، لأن يعمل العمل لينجح ويثنى عليه ويذكر بين الناس أو يرى مكانه ويتزوى في قلوب الناس مكانا عظيما. فالأصل فيه أنه عمل للإنسان، عمله لنفسه كأنه عبادة لنفسه، وهو من الشرك. فإذا كان أصل العمل الذي بعث عليه هو هذا، يعني ينجح ويثنى عليه ويقال أنه عابد أو أنه جواد أو أنه عالم أو أنه متكلم أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي يقصده الإنسان للعمل الذي يعمله، الذي يكون مصدر العمل الرؤيا، انه يرعي. لكن هذا المسجد فهو شرك من الشرك الذي لا يشك فيه مسلم انه منقوص عند الله، وان صاحبه مستحق لعقابه جل وعلا. رغم ان يقال ان عمله يمكن يقبل او يمكن انه لا يعاقب عليه. وان كان العمل الشيء الذي يسمع في الذكر والقراءه وما اشبه ذلك فهذا يسمى سمعه، ولذلك يكون الانسان يتحدث عند الناس بانه عمل كذا وعمل كذا في عمل قد خفي على الناس فيظهره لهم يجب ان يمدحوه ويثني عليه او يتبوى عندهم مقاما يكون مرموقا. فهذا ريا الا انه صار مصدره السماع، سماع القول سواء صدر منها او انه هو اذاع ونشا بغير كلامه. وهذا يختلف الناس فيه، ومنهم من يقول عمل هذا شرك اكبر، ومنهم من يقول عمل غير محدثا بالعمل الذي يقارنه ومستحقا عقاب الله عليه وهو من الشرك ولكنه لا يكون من الشرك الاكبر. ومنهم من يقرا عليه ذلك في اثناء العمل ثم يدفعه ويصلح نيته ويجعلها خالصه لله جل وعلا ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه ويستحضر عظمه الله وان الناس لا ينفعونه. فمثل هذا لا يضره ذلك ان كان هذا ليس كالعمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من اصله. فالمنصف لا يكون عند الله جل وعلا بالاخلاص كون العمل يكون خالصا لله جل وعلا. ومن هذا الباب ان يعمل الانسان لاجل الدنيا، وسياتي في الباب الذي بعد هذا ان يكون عمل غير صالح الذي يعمل لاجل تحصيل الجنه او ما الله امر به او عمل ما ان يتركه لاجل الدنيا، هذا نوع من الشرك سياتي في الباب الذي بعد هذا. ولكن هنا مجرد المراعاة. واختلف في هذا ان الانسان يحب ان يكون فوق غيره ولا يريد ان يكون احدا من الناس متقدما عليه في الفضل، فيريد انه يتقدم من عدة نواحي. وهذا من حضور النفس العاجلة، وهذا الذي يدخل في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يهوى هذه الأشياء ويحبها ويريد أن يحظى بها في الدنيا. في الواقع أن هذا يقع من الإنسان الذي نظره قصير وعقله ضعيف وإيمانه قليل ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة بل غائبة عنه. والعلاج في طرد هذا يعلم أنه عبد لله جل وعلا، يجب أن يخلص عمله لربه، وانه اذا لم يكن عمله خالص وان الله غني عنه وانه يتركه كما سياتي. ومع ذلك ما الترك يعاقبه يعذبه، فعذاب الله جل وعلا لا يشبه عذاب الناس ولا يقابله منفعه يتمتع بها في الدنيا. المنافع هذه بعضها خيالي بعضها خيالي، قد مثلا يصل اليه شيء وقد لا يصل اليه شيء. وسنة الله جل وعلا في خلقه ان المرائي تنعكس عليه اموره ويتبين للناس من خلال سيرته وعمله انه مرائي، ثم ينبت على هذا تصبح مراداته معكوسه، اراد انه يحب ويمدح ويثنى عليه ويصبح يبغض ويكره وينبت، وان لم يصبح الناس بذلك. اما الامور لا تخفى، الذي له عقل ويصبر حول الناس يعرف ذلك من خلال اعمالهم واقوامهم، كن ظلما من الذي يريد مطالة الناس وطرح وجوههم اليه والاشارة اليهم ممن يريد وجه الله، ولا يبالي مدح او ذلي، لا يبالي، بل كونه لا يمدح احد عليه من ان يمدح ويثنى عليه، لانه لا يقصد بهذا العمل الا وجه الله. والاخلاص لا بد منه في صحه العمل، شرط في قبول العمل وصحته. وكل عمل يعمله الانسان لم يكن خالصا فهو مردود عليه. ومعروف ان الانسان كلف بامر الله جل وعلا امتثالا وبنهي الله جل وعلا اجتنابا، ان يمتثل هذا ويجتنب هذا. والامر لا يكون الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك النهي، لا بد ان يكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به، لانه امر الله، وامر الله ياتي بالوحي، والوحي ما يكون الا على رسول الله. يرسل الرسول خاصه للامه، واخر الرسل صار عام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كلهم. ولا بد ان يبين ذلك ويوضحه. الشيء الثاني ان العمل الذي يعمله والاجتناب الذي يجتنبه يكون يجب ان يكون من اجل الله جل وعلا فقط، لله فقط، خوفا منه ورجاء بثوابه فقط، ولا يكون لامر اخر من امور الناس وامور الدنيا. فان دخلها شيء من المنافع سواء كانت معنويه كالمدح والمحبه والسنه ما اشبه ذلك، او امور حسيه قد مثلا يتوصل بهذا العمل اذا اظهره بان يصل الى نفع من منافع الدنيا وظيفه او غير ذلك، فهو عمله يكون حابطا ويكون عاجزا لنفسه في الحقيقه مع ربه، او عاجزا للدنيا مع ربه. وهذا امر خطير جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته، وقال انه يخافه عليهم اكثر من خوفهم من المسيح الدجال كما سياتي. والسبب في هذا ان الدافع له والداعي له امر موجود في النفوس، هذا هو السبب. كن الذي يدعو لهذا الشيء كامل في النفس في كل نفس موجودا فيها. إن لم تهذب النفس بحيث الله ومراقبته وإلا لا بد من الوقوع في ذلك. على هذا يكون نخوف على الصالحين، فكيف بمن يكون ليس منهم؟ يكون أشد خوف. لهذا يكون الشأن في الإخلاص، وإن كان العمل قليل فهو في الواقع كثير. أما إذا كان العمل كثيرا وهو غير خالص فهو في الواقع قليل، جدوات قليلة، قد يكون حادثا، قد يكون وبالا على صاحبه كما سيأتي تفسير ذلك في النصوص. ثم استدل على هذا لأن هذا من أصل الكتاب الذي ولع مؤلف كتاب التوحيد، والتوحيد أن يكون العمل لواحد لله وحده فقط لا يكون بغيره، فإن دخله شيء من مقاصد الناس ونياتهم لم يكن توحيدا، صار موزع بين الرب جل وعلا وبين المقاصد الاخرى، وهذا هو الشرك. يعني هو لا يوجد في بني ادم من يعبد الصنم فقط، يعبد الصنم ويعبد الله، لكل الذين يعبدون يشركون. أما يوجد قوم لا يعبدون إلا هذا الشيء فهذا لا وجود له بظهور الأدلة الواضحة في وجود عبادة الله جل وعلا ولو من جهة الربوبية. هذا أمر مضطر الإنسان إليه، فإذا خلص الإنسان من هذه العبادية فهو من المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا من بين الخلق. الأمور تختلف في هذا، أعمال يكون الإخلاص فيها سهل كالصوم مثلا، وأعمال الإخلاص فيها عزيز جدا، وعزيز إلا عند من إيمانه قوي كالصدقة مثلا الظاهرة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي تكون أمام الناس بمرائيهم أسماءهم، فإن هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى أن تكون النية تتجدد، كل ما عرض له شيء يجدد نيته من جديد، اجعلها لله خالصة وإلا قد لا يسلم له شيء، لأن العمل الذي يصدقه الرياء يكون حادثا. يقول هنا يستدل أول ما يذكر قول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علينا أن كتاب الله جل وعلا الآية الواحدة تحمل على معاني كثيرة جدا. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا الكلام، قل هذا أمر من الله، قل إنما أنا بشر، وأنا لست برب ولا إله، أنا بشر مخلوق
ثم قال مثلكم، لما أنا بشر مثلكم، ولكن الله جل وعلا خصه بالرسالة كلفه بها لأعدائها وتبليغها. فقط هذا الذي خص به دون الناس، أما في خلقه وفي خصائصه من الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، وكونه خلق من ذكر وأنثى فهو مثل الناس تماما، ليس كما يقول أهل البدع وأهل الانحرافات إنه نور وأنه خلق من النور وأنه أصل المخلوقات وأنه لولا ما خلق شيء من أنواع الغلو الذي يؤول لصاحبه إلى الشرك بالله جل وعلا ربوبية فرمومية. يقول إنما أنا بشرا مثلكم، الذي تميز به عنكم إنما يوحى إلي، يوحى إلي تميز بالوحي فقط، أن الله يوحي إلي أمره ونهيه الذي كلفه أن يبلغه إلى الناس، كلفه به ليكون بأعدائه، يوحى إلي ثم جعل الوحي في شيء واحد لأن هذا هو الأصل، يوحى إلي أنما إله كل إله واحد لأن هذا الذي يدور عليه جميع العمل الذي كلف به بني آدم، والإله هو المألوه الذي تألح بالقلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا وخشية. يجب أن يكون هو المألوه في أداء الأعمال تؤديها له فقط، مما إلهكم له واحد وهو الله جل وعلا. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء تقصد به الاعتقاد والإيمان، واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة، والمقصود المحاسبة الحساب. ومن كان عنده إيمان بأن الله سيحاسبه، ثم الله يميته ثم يبعثه ثم يوقفه بين يديه ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إن كان يرجو ذلك فليكن عمله صالحا. أما الصلاح فيقصد به أن يكون موافقا لأمر الله جل وعلا والنهي، إذا لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسد غير صالح، فليعمل عملا صالحا، فليعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا بهوى نفسه ولا بما وجد عليه الناس ولا بمقتضى عقله ولا بغير ذلك من الامور التي تكون مصدرا للعمل، انما يكون يتعرف على امر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهد في معرفته ثم يعمل به، ويعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هنا ناهية والشرك يكسب به صغيره وكبيره. هنا ولهذا قال احد جاء نكرات لسياق النهي، وهذا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء، ودخل فيه الشرك الكبير والشرك الصغير وغير ذلك الرياء. والرياء لا يلزم ان يكون شركا صغيرا، قد يكون كبيرا، لان الرياء اذا كان في اصل الامر فهذا من شان الكفار ومن شان المنافقين، الكفار الذين اخبر الله جل وعلا عنهم انهم خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس، مرعاة للناس. اما المنافقون يخبر جل وعلا انهم اذا عملوا صلاه فانهم اذا قاموا اليها قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وهذا في غير الاعمال الظاهره ما يصدر من ما يكاد يصدر من نفسه، ولكنه الاعمال الظاهره التي ترى قد يصدر قد يقع فيه في الحج مثل الصلاه مثل ما اشبه ذلك، يريد ان يذكر ربما يشهر هو نفسه، كما يوجد بكثرة حتى بعض الناس إلى حج ثم نفسه الحاج الحاج فلان. لماذا؟ لماذا الحاج فلان؟ يعني حتى يعرفوه أنه حج، يجب أن يكون الأمر لله وحده ولا يذكره للناس حتى يثنوا عليه به أو يسموه به. هذا من أقل ما يقال. وإن الأمور التي تقدح في العمل كثيرة جدا، ولكن هذا واضح يجب على العبد أن يجتنب حتى يكون عمله صالح ويكون خالصا لله. قل ممن امتثل أمر الله في هذه الآية، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح عمل صالح كان يرجو لقاء ربه، والنقطة كثيرة في القرآن يقصد به المواجهة والمحاسبة، وفي ضمن ذلك رؤية الله جل وعلا كما قال السلف، إن كل لقاء في القرآن يتضمن الرؤية، بأنه يكون اللقاء الرؤية بعد الكدح والعمل، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء يكون بعد العمل بعد كدح، ومعلوم أن كل إنسان عامل ولكن عمله إما له أو عليه، فإذا كان عليه فاللقاء مجرد الجزاء من الكفار ونحوهم لأنهم لا يرون ربهم، وإن كان مؤمنا فإن لقاؤه يتضمن معاونة ربه وكلامه ومحاسبته، وقد يكون فيه تهديد وقد يكون فيه تقرير له في أعماله السيئة ثم يعفو عنه جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح ما قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني النجاة، رد جل وعلا لعبده، وهذا من الذي يجد المؤمن به، فإن الله يسلم عباده اشتهارا باشتهار ويكلم عبده بينه وبينه. النجوى يعني يكلم شخص مثلا شخصا اخر ما يسمعه من بجواره، يعني سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعته يقول يدني الله عبده المؤمن فوضع عليه كنفه. والكنف هو الستر يستر لئلا يرى فيتضح، هذا السبب لئلا يراها الموقف فيتضح امامه فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا في وقت كذا يوم كذا في مكان كذا. هل استطيع ان ينكر؟ قلنا لا. فيتغير لونه، كلما قال له شيء عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا يتغير لونه ويظن انه هلك وان الله سوف ياخذه ويعذبه في ذلك. فهذا السبب في كونه يوضع عليه كنف ستر يستر. فاذا قرره بذنوبه قال الله جل وعلا له انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه عند ذلك يفرح الفرح الباهي فيصبح يتصور ان اهل الموقف كلهم يهمهم امره فيرفع كتابه بيده ويقول ها اقرأوا كتابه، لان هؤلاء اقرأوا كتابه انظروا يعطيه الكتاب اليمين الذي هو عنوان السعادة شدة الفرح واستيلاء السرور عليه يقول هذا الكلام. فهذا المؤمن أما كافر أو الفاجر فإنه يقال للملائكة خذوه خذوه فذلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكون. ليقوى شو الله في جزائه. المطى يجب ان يحسب له الانسان حسابه، فان كان عنده له حساب فليكن عمله صالحا موافقا للسنة وليكن خالصا لله جل وعلا ليس للناس فيه شيء او انظر اليهم ولا يهمونه. واعلم ان الخلق كلهم لو اجتمعوا على ان ينفعوه بشيء ما استطاعوا الا بشيء قدره الله له، ولو اجتمعوا على ان يضروه بشيء ما استطاعوا الا بشيء قدره الله عليه، ولا يكون ذلك الا من جراء ذنوبه.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في الرياء اي من النهي عنه والتحذير. قال الحافظ هو مشتق من الرؤيه والمراد به اظهار العباده لقصد رؤيه الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعه ان الرياء لما يرى من العمل كالصلاه، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.
ويحمدون يعني يثنون عليه ويمدحونه ويحبونه ويثقون به، وربما يريد ان الأرض يقدرون يداه او يقدرون رأسه وما اشبه ذلك حتى يكون له مقام عند الناس. وهذا من عبادة النفس التي يجب أن يكون الإنسان كارها لها مبغضا لها دافعا لها لا يريدها. لهذا لكون النفس تحب هذا الشيء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. لا يجوز أن تأتي إلى أخيك وتمدحه وتقول أنت فيك وفيك وأنت كذا وكذا، لأن نفسه ضعيفة قد تغلبه. وذلك أنه إذا سمع المدح وإن كان هو أعلم بنفسه من المادح ولكن قد تغلبه نفسه يقول لعلي كذلك إذا كان هذه مغالطة في الواقع، فتكون مثل الدافع لهذا قوي وهو حب الإنسان أن يكون مقدما عند الناس ومحبوبا لهم ومثلا عليه، هذا شيء قوي في النفوس تريده النفوس، وكل إنسان يريد أن يقوم فوق أبناء جيشه، هل يريد أن يكون تحتهم ويكون دونهم؟ أجي أحد يريد أن يكون دونهم؟ لأنه تجد كل نفس كل إنسان معجب بنفسه وبعمله وربما ينظر إلى الآخرين فبالإعجاب. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإذا لم سمع إنسان يمدح آخر قال ويلك قطعت عنقه، كيف قطع عنقه؟ يعني قتلت، فلأنه سلط عليه نفسه فتقتله، فيترك الذي أمر به من الإخلاص ومن ازدراء النفس وكونه يعرف قدره. طب لا يعرف قدره إذا مدح، إذا لم يعرف قدره فإنه يهلك. الإنسان يجب أن يعرف قدره، وإذا أراد أن يعرف قدره فليعرض عمله على كتاب الله. إن كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق معلوم سائل ومحروم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة سائلون، إلى آخر ما يذكر به جل وعلا الذين يثني عليهم. يعرف إذا كان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوبا وله الجزاء. أما إن كان ليس وصفه هذا فيراجع يراجع عمله ويراجع نفسه ويجتهد لعله وصل إلى شيء من ذلك، وإلا يصبح مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو بفخرهم بأناس هم فحم من فحم جهنم، ألا يكونن أهون عند الله من الجعل الذي يبهجه النسن بأنفه، أهون من الله وأهون عند الله من هذا الدابة التي تختار النسن القدر وتبهجه بأنفه، لأنه الإنسان ما له قيمة إلا بعمله، إذا كان يعمل لأجل نفسه فهو منقوص عند الله مبغض مقصود، ومن مدحه الله جل وعلا فإنه يصرح ويؤذيه ويعذبه صلى الله عليه وسلم.
قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية
يجب أن يفرد بالعبودية أن يفرد بالعبودية. العمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.
الدليل على هذا جعل الله جل وعلا تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف. هذا الدليل الذي لا ينكر أحد والذي يضر به كل أحد. كل أحد من يقول إن فلان أو من يتعلق به أنه خلق السماوات مع الله، ما أحد يقول هذا. الله خلق السماء أربع سماوات وفلان خلق ثلاث سماوات، أو أن الله خلق السماء وفلان خلق الأرض فما أشبه ذلك. هذا لا يوجد. كل الناس يقولون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الذي يملك الكون كله وحده، وهذا دليل على وجوب عبادته وحده. إذا كان هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف يجب أن يفرد بالتأله والقصد والإرادة، أن يكون العمل له وحده خالق. هذا الذي استدل الله جل وعلا به على الكفار في آيات كثيرة، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنتم تدرون تعترفون بأنه هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم ولا يشركه بذلك أحد، فكيف تجعلون له أنداد وأنتم تكفرون بهذا؟ الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد في أي شيء تكون، إذا كانوا يعلمون هذا يقولون بأنه هو الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ولمن بعدهم، يقولون بأنه هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يمكن الإنسان الانتفاع منها كالفراش الذي يتمكن من الجلوس عليه والانتفاع به، والسماء جعلها بناء مرفوعة شاهدونها، وأنزل من السماء من فوق ماء فأخرج به من الأرض ما يأكلونه وتأكله بهائمهم التي ينتفعون بها وتتغذى به. يقولون ان الله هو المتفرد بهذا ليس مع احد، وهذا معنى قوله: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، انه هو الفاعل لهذه الاشياء وحده ليس له في ذلك مشارك. فاذا الانداد التي يجعلونها ليست في الخلق وانما هي في التوجه والقصد والعباده. فصار دليل فصار توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية والعبادة، وصار فرق بين هذا وهذا، فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن الكفار فروا بالأول وجعله الله دليلا عليهم موجبا لهم أن يعبدوا هذا الذي أقروا بأنه تفرد بالإيجاد والخلق والرزق، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا لله وحده. في أحد يقول إن عبد القادر الجيلاني أنزل هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، أو أحمد البدوي أو ما أشبه ذلك، ولكن الشيطان يأتيهم بقالب آخر يقول: هؤلاء أولياء ومحبوبون عند الله، فإذا توجهنا إليهم وطلبنا منهم هم بدورهم يطلبون من الله لنا، فيكون أقرب إلى المياه يكون مشابع قياسا على أمور الدنيا. إنسان إذا كان له حاجة عند رئيس أو معلم يذهب أولا إلى من يعرفه ومن يكون قريبا منه فيطلب منه التوسط حتى تنجح مسألته. فقاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس، مع أن الواجب كما عرفنا أن يكون الفعل الذي يسأله الإنسان متقربا به إلى الله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا ما جاء به الرسول، هذا نهى عنه، هذا الفعل نهى عنه، هو الذي كان المشركون يسألونه ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لأن يشفعوا لنا. فخلاصة الأمر أن الشرك الذي وضع من جميع المشركين هو من باب الشفاعة فقط، شفاعة ادعوا أنهم يشفعون لهم،